قال فصل: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليك، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، فإن الكاذب يصور المعلوم موجودا والموجود معلوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليهم تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المبتل به الراكم إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه، ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، مزاعة إلى العدم، مؤثرة للباطل، وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي، فسدت عليه تلك الأفعال، وصار حكم الكذب إليها، فصار صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله، ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله.
الله أكبر. أعوذ بالله. أعوذ بالله. نعم.
فيستحكم عليه الفساد، ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق بقلع تلك المادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضرادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجب والكسر والجبن والمهانة وغيرها.
نعوذ بالله.
فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويصدقه عن مصالحه ومنافعه، ويصيب الصالح بأن يوفقه للقيام بمصالح الله وآخرته فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا حزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقال: الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
هذا فصل جيد استفيدوا منه وادركوا مقاصد الكذب، وأن منشأها القلب، ثم تسري اللسان، ثم تسري اليسد في الأفعال، لأنه إذا صلح القلب صلح اليسد كله، وإذا فسد القلب فسد اليسد كله، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان البشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصلحوا قلوبكم تستقيم ألسنتكم وتستقيم جوارحكم. إصلاح القلوب لا بد من إعنائها بالإخلاص والتوبة والإنابة ومراقبة الله عز وجل، والحذر من الرياء، والحذر من الحسد، والحذر من الحقد، والحذر من الصهر من القلوب، لأن لا يلقى الله عز وجل، لا يدخل الجنة إلا من لقي الله بقلب سليم، والقلب السليم هو الذي يسلم من هذه الأجواء من الشرك والكبر والبطر والأشر والحسد والبغضاء في سبيل الشيطان إلى آخر الصفات الكريمة. إذا صلح القلب وصلح العلم بالقرآن وبالحمية يعني بقوة في الأدواء هذه، وبالحمية من الرياء والكبر وهذه الأشياء، إذا صلح الجسد كله تصبح الأعمال كلها، إذا تكلم يقول الصدق، وإذا علم يعمل أعمال الصالحة ويجتنب الأعمال والأقوال السيئة. مما أرشد عليه الرسول كريم عليه الصلاة والسلام ألا نقول إلا الخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خير، اترك الشر لأنواعه، اترك الكذب والغيبة والنميمة وكل شر، لا تتكلم، لا تتكلم حتى يعني الأمور الباحة التي أحدث الكلام فيها لا تصرف فيها، لأنها تجرك إلى الوقوع في الشر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا على سنه. اقرأ القرآن، اقرأ الحديث، اقرأ في ما ينفعك، تكلم بما ينفع نفسك وينفع الناس، نصيحة أمر معروف نهي عن منكر وما شابه ذلك. ومن حديث معاذ رضي الله عنه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وتوجيهات كثيرة جاءت في القرآن تحذر من الكذب وتبين مفاسده، وكذلك في السنة. فاقرأوا كتاب الله وسنة الرسول واستضيئوا لدين القرآن والسنة في أمور دينكم جميعا ودنياكم، تصبح حياتكم وأحوالكم. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين الأبرار، وأن يجنبنا وإياكم من طرق الفجار والأشرار، إن ربنا سميع الدعاء. كثير الإسلام خليها وقت داخلنا البدري. شوف شوف فتش عندك لدينا إمام مسجد كثير الأسئلة على مثل المساجد قد أجبنا عليها كثير الأخوة. شوف هذا السؤال يقول أخوة من الرضاعة أو الأبناء من الرضاعة يكون بالفرق أم بالتأصيل؟ يقول هذا أظن يسأل من الفرائض ويوقع الشيخ السؤال هذا، ها الله أعلم أنه يريد هذا، لا يزال بفضل ولا بتعصيل. الأبن من الرضاعة والأخوة من الرضاعة لا يزال بفضل ولا بتعصيل، أبدا ما فيش نظام، إنما حرمة يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب. فالمرأة التي ترضى تحرم عليه وبناتها يحرم عليه، وبنات أبنائها وبنات ذاتها يحرم عليه، بارك الله فيك. وأمها وخالتها وعمتها تحرم عليه، يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب. أما الميراث فلا ميراث.
هذا سائل يقول من أشرك في الألوهية،
هذا بيشأل يسأل أخوه فيستفيد، والسائل المتعنت لا يجاب، بارك الله فيك. أنا سألت واحد قبل أيام قال أنا سألت فارس في كذا وكذا ووقع في كذا وكذا، بارك الله فيك، يعني معناه أن يتعمل إيقاعه فعلا أوقعه في شيء، فلا يجوز هذا السؤال أبدا. نعم.
قال من أشرك في الألوهية كفر ولم يعتبر تأويله مهما كان، فكيف اعتبرنا التأويل أو الشبهة في توحيد الربوبية حيث لا نفكر القدرية، وما هو الضابط في المسائل العقدية المحتملة للتأويل؟
في كفر، هذا في كفر تأويل، يعني تكذيب بالقدر كفر وتعطيل الصفات كفر، لكن الذي يكذب بالقدر رأسا يعني بغير التأويل إنما هو عناد فهذا كافر لا شك. أما الذي يرى نفسه مسلم ويرى نفسه بارك الله ملتزم بالإسلام ويحمل أوامر والنواهي عن أهل القدر غير في الأشياء هذه، بارك الله فيكم، يعني من باب الغير على الدين بزعمها، بارك الله فيكم، فهو لا يكفر، والخوارج يكفر المسلمين ولكن بالتأويل، فما يكفرهم. والذي يعطل الصفات يعني هذا كفر لا شك، لكن لا يكفرهم إلا بعد إقامة الحجة. أما الذي يكفر عنادا وكبرا لا تأويل له هذا كافر خارج من الله، بارك الله فيك. ولهذا لا يكفر من البدع إلا المكذب المكابر. نعم.
سؤال أحسن الله إليكم، هذا سؤال يتكرر كثيرا في كيفية التعامل مع أقوال السلف. يقول بعضهم يقول ليست دينا،
أقوال السلف ليست دينا، إجماعهم ليست بدين، ومن أقوالهم ما يوافق الكتاب والسنة ليس دينا، ما وافق من كلام السلف الكتاب والسنة ووافق كلام الرسول وكلام الصحابة فهذا دين نقبله، بارك الله فيكم. وما خالف هذا لا بد، وأتي بسؤال إن كان من أهل العلم والفضل، إلا إذا كان أهل البدع هذا شيء ثاني. كان مثل مالك الشافعي أحمد بن حنبل حبيب المعين عيد المديني البخاري مسلم أئمة الإسلام بارك الله فيكم، فهؤلاء قالوا لما يلتزعون أقوالهم من دين الله وقد يخطئ، فنحن لا نلزم بأقوال الناس وأحكامهم وأخبارهم، نلزم كتاب الله وسنة الرسول، والقاعدة الأساسية لا معصومين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون، فيما يبلغونه معصومون، وقد يقع بعضهم في الخطأ كما فرع الجمهور. فإذا كان هكذا بارك الله فيكم قد يخطئ النبي لكن لا يكرر على الخطأ، فكيف بغيره؟ ولهذا لا معهم قاعدة كل من يؤخذ من قوله رب إلا الله صلى الله عليه وسلم، والله قال إن تنازعتم في شيء فردوه والله والرسول، إذا مسألة اختلف فيها الحاكم لا يكتب الناس إذا فرد غير برأيه ننظر في كتاب الله وسنة الرسول، إن كان يافق هذا أخذنا به لأنه وافق كتاب الله وسنة الرسول، وإن خالف اعتذرنا له وقلنا مجتهد إن أصاب ظهر أيوان أخطأ في الأمر الواحد، وإذا أجمعوا فلا مخرج لنا من إجماعهم، ومن يشاك الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. هذا من أدلة الإجماع، ومن الأدلة أن الأمة هذه لا تجتمع على ضلالة، رسول الله لا تجتمع على ضلالة، ولهذا أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، فقد يلحق بها القياس الواضح الجلي بارك الله فيكم. يعني القياس يعني قد يغرق فيه ناس ويغلقوا في الرأي ووقعوا في تخبطات كثيرة، والذي يعني يعتبر قياس كالميتة لا يلجأ له إلى حال البورة، وقياس في الجلي هذا يقبل بارك الله فيكم، وقياس بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول
من يلقى أقوال الصلاة لجنب الدين؟ من يلقى هذا؟ بهذا الإغلاق القول المخالف من كلام السلف ومن غيره ليس من الدين، ولكن من بقى صاحبه كان المخالف نعتذر له، إن كان صاحب هواه فهذا مبتدئ وليس من الدين ولا شك. لا تجعل أقوال أئمة الدنيا وسادتها ومصالح الدنيا مثل أقوال الكفرة والجاهلين والمبتدئين، نحترم أقوالهم ونستبين بها ونستضيء بها، إذا وجدنا مخالفة فردناها واعتذرنا لأصحابها المعروفين بالعلم والصدق والإخلاص ونصح الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول أخي يعمل في بنك الربوي وهو مهندس كمبيوتر فيه، فنرجو منكم توجيه نصيحة له ولعموم من ابتلي بالعمل في مثل هذه البنوك.
الله تبارك وتعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يشتغل في البنوك الربوية أي عمل يكون متعاونا معهم على الإثم والعدوان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا رحت المغرب ونزلت في تونس في فندق يسموه فندق مشتل، وجدنا في مطاعم فيها الخنزير وفيها الخمر وفيها كل بلاء والعياذ بالله، سألنا أحسن مطعم قال مطعم أبو الواسطة، فجينا قدمنا القائمة فيها الخمر والخنزير، فلا قال المباشر هذا يسموه الصري، قلت أنت مسلم؟ قال نعم. قلت هل تعلم أن الخمر حرام؟ قال نعم. وهل تعلم أن الخنزير حرام؟ قال نعم. قلت كيف تقدمه للناس؟ قال فين آكل؟ وفي أرض اتق الله عز وجل يرزقك الله من حيث لا تحتسب ويجعل لك مخرج، فهذا الحين يحمي تصور ان هذا رزق مثل الاخر. اتق الله في نفسك، الله ضمن رزقك هذا، وما كنت لك شرية فوتك ابدا، لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب لها. ويكتب عمل الانسان عمله ورزقه واجله وشقيه وسعيده يكتبه بالطمئنين، بل مكتوب بالاذن وتذكر هذه الكتابه بالطمئنين. ما قدره الله لك من رزق لن يفوتك ابدا ابدا. المؤمن يتوكل على الله ويطلب الرزق الحلال من الله عز وجل ويسعى في الارض بقدر ما يستطيع ويجعل الله له فرجا وخليلا. ليس للسلوك مع البنوك الربويه. قد يتق الله المؤمن ولا يتق. يعني واحد يدخل في دكان يبيع خمر يقول والله رزقي، ولا في يعني دكان يبيع خنزير يقول هذا كلام فارغ. هذه محرمات. الربا من اكبر الكبائر، واذا استحل فهو كافر، واذا انسلف فهو من اكبر الكبائر، اكبر من الزنا واكبر من شرب الخمر واكبر من كل الذنوب. بارك الله فيكم. الا الشرك بالله عز وجل عظيم جدا عظيم. سبحان الله. الله وعدهم بالحرب، فاذن بحرب من الله. بارك الله فيكم. حرب في الدنيا والاخره. والله يمد الصدقات ويمحق الربا، يمحق الله الربا ويمد الصدقات، لا ينميها والربا يمحق. ولا فائدة فيه. نقول الآن أي أثر في حياة المسلمين البنوك؟ أثر سيء جدا. تسليط الأعداء عليهم من أسبابها الربا، سواء من طريق البنوك أو من طريق غيرها. حد من الله عز وجل تسليط الأعداء. بارك الله فيكم. أموال مليارات يمتلكها المسلمون لكن لا بركة فيها ولا فائدة فيها. لم تحمي دينهم ولا دنياهم. لأن ما فيها بركة. أصحاب فتح الدنيا ما عندهم شيء من الأبواب هذه. كم يجمعون وهم في الغزوات وفي السرايا وفي الغزوات حتى يأكلون كما تأكل الشاش. ويضعون كما تضع الشاش اوراق الشجر من الجوع. بارك الله فيكم. هم هذا يفتح الله عليهم وينصرهم بركه. واحد يخوي معه نص جيران من الكام ولا لا ولا حبيبات من الكام ولا حبيبات من الكام ويجعل له بركه في هذه الاشياء. يفتح الله عليهم الدنيا. ما عندهم مليارات المليارات. الاشياء. ما زاد الا هوان وبذل. اي قيمه في الدنيا ولكن عيش هذه الحاله. فعلينا بتقوى الله والاستقامة على دينه. يعني نقوم بالعبادات والأوامر والنواهي على الوجوه مثل الله. ويجتنب الربا، ويجتنب الزنا، ويجتنب الخمر، ويجتنب كل الكبائر. كل الكبائر الكبائر. والصغائر يجتنبها وكذا ما نستطيع. بارك الله فيكم. إن كانت تكفر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وما شابه ذلك. لكن المؤمن يستقيم في حياته. أما الكبائر فيجب أن يجتنبها لأنها تسخط الله عز وجل وعليها وعيد شديد. بارك الله فيكم. والذي يكتب في الكمبيوتر أو الحاسب الآلي أو يخدم أي خدمة فهذا متعاون قسم الأدوان لا يجوز له ولا يخاف له. يكتب إلى الله عز وجل ويبحث عن مصدر رزق حلال. بارك الله فيكم. وسيجعل الله له فرجا وخيرا.
أحسن الله إليكم. روى الإمام أحمد من حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أو حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله أن يعافيني. قال في آخر الحديث إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إلى آخر الحديث. هل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيحا فهل فيه ما يدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
ولماذا قطعت الحديث؟ ما ذكرته بصيغته كلها. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني فقدت بصري فادعو الله لي. قال ان شئت صبرت وان شئت دعوت لك. قال بل ادعو. صمم على ان يدعو له رسول الله عليه الصلاه والسلام. ألا يدل هذا أن المطلوب هو دعاء الرسول؟ بعد رسول قلبه روح توضأ يعني خذ الأسباب وادعو الله بهذا الدعاء يعني استجب دعاء الرسول فيها استجب دعاء الرسول فيها ها ما قال هو روح توسل بي خلص ما احتاج أنا ندعوني لا نضمن الدعاء ولا أقول الله محمد محمد بس يكفيك قال رسول هذا الرسول وعده بالدعاء وعلمه كيف يدعو علمه الدعاء وقال ذلك وضوء وصلاة وهذه كلها من أسباب الاستجابة فدله على أقوى أسباب الاستجابة أما التوسل بذاته هل فيه أنه قال توسل بذاته توسل بجاهي قال هذا الكلام ما قال يعني معناه اقبل شفاءة محمد فيه واقبل دعاءه واستجب دعاءه هذا معنى الحديث فليس للبدع أي متعلق في هذا الحديث والحد حديث حج عليهم لا له فقلتم هذا ولا لا يعني جاء يطلب الدعاء نجلس بيتك على الله المبهر محمد يا إلى رسول الله يقصد قال يا رسول الله إني أسرت بكذا فادعوا الله لي الرسول ماذا قال له قال ما احتاج دعاء رح توسل وخلص ما احتاج ان ادعو لك قال ان شئت صبرت وان شئت دعوته قال بل ادعو صمم على ان يدعو له رسول الله فهمتم هذا ثم زاده ان يتوضا ويصلي ويدعو الله ويطلب من الله ان يقبل شفاعته ودعاء محمد فيه هذا هو معناه توجه اليك بنبيك محمد يعني بدعائه السياق يفسر دلالة السياق أقوى من دلالة الألفاظ فالسياق وألفاظه واضحة صريحة في أن التوسل هذا إنما هو بالدعاء وهذا أمر مشروع أمر مشروع يقول الرسول كان أصحابه يطلبون من الدعاء ويطلبون من أفاضلهم الدعاء أما يوقفوا واحد يقول الله ها هذا فلان قدامك يتوسل بجاهي ولا واحد ما يتوسل بجاهي هذا ما يعرف ما يعرف الإسلام ولا يعرف السلف وهذا جرى كثير من الناس إلى الشرك وصاروا يسرون الاستغاثة والاستجابة للشدائد وحوال الكروب صاروا يسرونها بالتوسل يدعو غير الله يقول ليك أتوسل وهذا شرك ومن أبل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعاه الغافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء شوف وكانوا بعبادتهم كافرين إيش العبادة هذه؟ دعاءهم كلها واضح جدا في دم أباطيل وأباليل أهل القبور والخرافيين من الروافض الصوفية الإسلام دعوة حارة إلى التوحيد التوحيد دعوة التوحيد مليء بآيات التوحيد في الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية داخله مليء القرآن هذا لا يعرف هذا الشيء عطل الأسماء والصفات عطل توحيد العبادة جاب عبادة أخرى جاب عقائد أخرى نسأل الله العافية أحمد الله عز وجل الذي وفقكم لمعرفة منهج السلف الصالح بعض الاعتقادات الصحيحة والعبادات الصحيحة والأعمال الصحيحة فالمنهج السلفي صلوا كما رأيتم دعاء غير الله شرك تعطيل أسماء الله كفر وصفاته بارك الله فيكم لكن احنا إذا كانوا متأولين نقول هذا عمل كفر ونقيم عليهم الحجة فإن عادوا فهم كفار أي عمل كفري في باب الأسماء والصفات في باب العبادة في أي مجال فيما يتصب الله سب الرسول نسأل الله العافية سب الله سب رسول الله هذا كفر رأسا كفر رأسا يعني ما يعلم فيه يحكي بعض الأشياء اللي تلتبس على بعض الجهلاء وعلى بعض العلماء الأغبياء من أهل الأهواء هذه وإن كانت أعمالهم وأقوالهم كفرا فإنا لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة بارك الله فيكم وإذا ذكر أمر واضح الأمر واضح هو يستحله فهؤلاء يكفرون بارك الله فيكم شاهد إن التوسل في توسل مشروع وتوسل محرم وممنوع. وقرأوا في هذا الباب كتاب التوسل الوسيلة شيخ الإسلام تيمية والتوسل للشيخ الألباني رحمه الله الجليل. من أبدع ما يكون في التوسل وبيان أنواعه المشروع بل الواجب. من التوسل ما هو واجب وهو الإيمان الصادق والعمل الصالح. فهذا لا وسيلة الإنسان من النجاة من النار وإلى دخول الجنة إلا بالإيمان الصالح والعمل الصالح والعمل الصالح. والأصل أن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فثلاثة قرابة ابن النبي ما يكون واحد بالنار رأسا وكافر. ابن نوح زوجة نوح كافر ما نفاتر قرابك الله بارك الله زوجة لوط ما نفاها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا بطنا بطنا يا بني فلان يا بني عبد الله يا بني هاشم اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله غيره. يا فاطمه بنت محمد سليم ماجي ماشيتي لا اغني عنك من الله شيئا. فاذا نفخت الصور فلا انساب بينهم يمؤلون ولا يحسان. الانساب ما تنفع. بارك الله فيكم. كل الوسائل غير مشروعه تضر ولا تنفع. فعلينا بالوسائل المشروعه من الواجب وهو الايمان على الوسائل. في محبة الرسول أمر واجب أعظم الوسائل تصديق الرسول اتباعه.